بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا الحليفة فولدت أسماء بنت حميس، فقال: اغتسلي واستدبري لثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على الميدى أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلمه فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
عندي زيادة: وأهل الناس بهذا اللفظ الذي يهلون به. ما عندك هذه الزيادة؟ وأهل الناس بهذا اللفظ الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. هذه عندكم ولا؟ شاذ والشاذ لاعب بطني.
قال: ثم أتى مقام إبراهيم وصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدوا بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صفت قدمه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد تهمشا حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم الترويع توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد طلبت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم رجل حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرة، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصخرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصوى السمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخدف،
الخدف
مثل حصى الخدف
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فلا زلنا مع كتاب الحج، ووصلنا إلى باب صفة الحج ودخول مكة. وقد ذكر المصنف تحت هذا الباب عدة أحاديث تبين صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وتعلم صفة الحج هو مما لا ينبغي على عبد مؤمن أن يهمله، كما نعلم اليوم أن كثيرا من الناس إذا سافر إلى الحج أو سافر إلى العمرة فإنه بعد السفر وبعد الإحرام يبادر بالاتصال والسؤال عن بعض أحكام الحج والعمرة. والذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على تعلم جميع العبادات الشرعية وجميع الطاعات لله سبحانه وتعالى وكيفية تأديتها قبل أدائها، وهذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلم أي عبادة وصفتها وكيفيتها قبل أن يقوم فيها أو قبل أن يقوم بها. وليس لأحد أن يقوم بعبادة جاءت بوصف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يرجع إلى ذلك الوصف الذي جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصلاة قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم، كما في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حج مرة واحدة في حياته، ولذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فعل، وحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحجة على أن يكون راكبا ليتعلم منه الصحابة رضي الله عنهم صفة الحج وأحكام الحج. وهكذا ينبغي على كل من كان قدوة لغيره أن يحرص على البروز لكي يتعلم منه الطاعات والعبادات إذا كان الناس يثقون بعلمه وكان هو ممن هو أهل لأخذ العلم عنه. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو جاء حديث طويل وهو أطول الأحاديث في ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اختصر منه المصنف رحمه الله تعالى بعض أجزائه. هذا الحديث العظيم قد اشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولها إلى آخرها، وقد فاته ذكر بعض الأشياء، وهذا بلا شك، وإن كانت هنالك بعض الروايات في السنن فيها زيادات على ما في الصحيحين، ولكن جاءت أحكام أخرى لم تذكر هنا في حديث جابر عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكل يكمل بعض رضي الله عنهم أجمعين. فيقول جابر رضي الله عنه أو عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. وذكرنا أن ذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة أبي بكر الصديق، وقد ولدت محمدا رضي الله عنه، ولدته محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وهذا فيه أن الحائض والنفساء تغتسلان للحج والعمرة، وأن هذا لا يقدح في صحة الإحرام، في أن الحائض والنفساء تغتسلان في أو عند الإهلال في العمرة والحج، وأن هذا لا يقدح في صحة الإحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: واستدفري بثوب. قال صلى الله عليه وسلم: واستدفري بثوب. والثفر هو السير الذي يكون في مؤخر السرج على الخيل أو على الجمل، السير الذي يكون في مؤخر السرج. والاستثفار يقصد به أن تضع على بطنها حزاماً أو سيراً، أو أن تربط على بطنها شيئاً، ثم تأخذ ثوباً فتدخله ما بين رجليها وتلفه على هذا الحزام لكي يثبت، فلا ينزل الدم منها ولا يلوث. والآن قد أغنى عن مثل هذا وجود الملابس الحالية الموجودة. فقال صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فأمرها صلى الله عليه وسلم بالإحرام، وهو كما ذكرنا أن النفاس والحيض لا يقدح في صحة إحرام المرأة. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذه الصلاة كانت صلاة الظهر كما عليه جماهير العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث يوما في ذي الحليفة، فصلى من الظهر إلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه. واختلف أهل العلم هل الإحرام يكون بعد صلاة، وهل هذا هو مسنون أن يحرم الإنسان بعد صلاة. بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بعد أن صلى، وقد ثبت في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل وقال: صل في هذا الوادي فإنه وادي مبارك. ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهل كان إحرامه صلى الله عليه وسلم مقصودا أن يكون بعد صلاة، أو أنه صلى صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي لأنه وادي مبارك؟ والتأثير هنا ما لو جاء الإنسان في غير وقت صلاة من الصلوات الخمس الفرائض إلى غير ميقات ذي الحليفة، أتى إلى الجحفة أو قبل المنازل أو يلملم، فجاء في غير وقت صلاة الفريضة، هل يشرع له أن يصلي ركعتين ثم يحرم أو لا؟ والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في ذي الحليفة لأنه واد مبارك كما جاء في السنن، فكان صلاته صلى الله عليه وسلم أو كان إحرامه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة كان لأجل أن هذا الوادي كان واديا مباركا، والله أعلم. قال: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. وهذا أحد أو هذه إحدى الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم في إهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الصحابة رضي الله عنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل في المسجد، ومنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم أهل لما ركب دابته، ومنهم من قال إنه أهل صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ركب دابته واستقبل القبلة واستوت به على البيداء، والبيداء مراد بها طبعا الأرض المبسوطة المستوية، وهي أرض كانت دون ذي الحليفة. والذي يظهر والله أعلم جمعا بين هذه الروايات، بين روايات الصحابة رضي الله عنهم، أنه يجوز أولا أن يحرم في أي وقت، لكن الجمع فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد أن استوى أو ركب دابته واستوت به على البيداء واستقبل القبلة، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه والله أعلم. قال: أهل بالتوحيد. وسمى جابر رضي الله عنه هذه التلبية إهلالا بالتوحيد، وقلنا الإهلال هو رفع الصوت، والمراد به رفع الصوت في التلبية، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي جملة عظيمة وكلماتها عظيمة، فقد حوت توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبودية، وإفراد أو العبودية له والألوهية سبحانه وتعالى. فقد سميت تلبية من باب قول الملبي لبيك، وهذه التلبية التلبية في اللغة تكون إجابة لنداء مناد، تكون إجابة لنداء مناد. وقول الحاج لبيك اللهم لبيك هي إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأمر الله سبحانه وتعالى أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس، أن يرفع صوته في الناس، وأن ينادي في الناس بالحج، بأن يحجوا بيت الله سبحانه وتعالى. فعلى الحاج أن يستشعر أن هذه التلبية هي تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يستشعر أن التلبية تكون لنداء معظم، إذا قال الإنسان لبيك فإنها لا تستعمل إلا في نداء حصل من معظم ومحبوب. وهذه هي عادة العرب وطريقتهم، فيقال لمن كان معظما محبوبا إذا نادى يقال له لبيك. وأعظم محبوب وأعظم معظم هو ربنا سبحانه وتعالى. وقول الملبي لبيك هي من قول القائل لب في المكان، لب باللام والباء الموحدة التحتية المشددة، لب في المكان بدون من، أي أقام فيه، أقام في المكان. واستشعر هذا المعنى العظيم، والياء هنا في لبيك هي ياء التثنية كما ذكر ذلك السيبوي، هي ياء التثنية. فلبيك كأن معناها تلبيتان أو تلبية بعد تلبية. وإذا عرفت أن معنى قول القائل لب في المكان أقام فيه، تعلم أن المعنى يا رب أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، يا رب أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. والمقصود من ذلك دوام الإقامة على عبادة الله سبحانه، والإقبال على عبادة الله عز وجل. فإذا كانت هذه تلبية الحاج، وهي أول ما يلبي به الحاج، فكان على الحاج أن يستشعر أنه يقول لربه سبحانه وتعالى أنه سوف يقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى إقامة بعد إقامة، وهذه التثنية يراد بها إقامة بعد إقامة بعد إقامة بعد إقامة، كأنه متكرر لا ينتهي. فلا ينبغي للحاج إذا علم هذا أن ينشغل بغير الطاعة والعبادة لله عز وجل، أو أن ينشغل بسفساف الأمور، أو أن يكون لديه شيء من المعاصي والذنوب التي تخالف هذه التلبية لله سبحانه وتعالى. وقولك اللهم أي يا الله، فالمعنى لبيك يا الله. وإذا قلت اللهم اغفر لي فمعنى يا الله، فالمعنى يا الله اغفر لي. قال لبيك اللهم لبيك، فكرر التلبية مرتين دلالة على تأكيد الإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعة الله عز وجل. والتلبية بكلماتها إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالتوحيد، وفيها براءة من جميع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى في قولك لا شريك لك، وفيها اعتراف بأن الحمد كله لله. فالألف واللام في الحمد هي للاستغراق، فكل الحمد لله عز وجل. والحمد معناه الثناء على المحمود محبة وتعظيما، الثناء على المحمود محبة وتعظيما. فهذا فيه اعتراف لله سبحانه وتعالى بأن الحمد كله له، وأن النعمة كلها له سبحانه وتعالى، فلا نعمة إلا من الله عز وجل.
السلام في نسخ الكتاب إن شاء الله.
وأيضا فيه أن الملك كله لله سبحانه وتعالى، أن الملك لله سبحانه وتعالى. وفي قولك إن الحمد والنعمة لك والملك، اختلف أهل العلم في ضبط إن، هل هي بالكسر أو بالفتح، إن أو أن. فمن كسر الهمزة كان ذلك ثناء مستقلا لله سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى، فهي جملة مستقلة. وأما من فتح فهي بمعنى التعليل، أي لأن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك، يعني لأن الحمد والنعمة لك، فأنا يا رب ملب لك لأن الحمد والنعمة لك. فهكذا يكون المعنى، ففيها لام تعليل محذوفة. واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أفضلية أن تكسر، وذلك أن تعدد الجمل في الثناء كان أحسن من قلة الجمل، تعدد الجمل أحسن من قلة الجمل، كما ذكر ذلك في الفوائد رحمه الله تعالى. ولهذا يقول ثعلب من أعلام اللغة: من قال إن بالكسر فقد عنا، ومن قال أن بالفتح فقد خص. لماذا خص؟ لأنه جعل التلبية لله سبحانه وتعالى لأن له الحمد والنعمة، أما الأول جعل له الحمد والنعمة والملك في كل حال وعلى كل حال، وهذا أعم، والله سبحانه وتعالى محمود لصفاته وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى، ليس فقط محمودا سبحانه وتعالى لأنه لا شريك له أو لأنه سبحانه وتعالى له الحمد والنعمة، بل هو محمود على كل حال وفي كل حال سبحانه وتعالى. وفي التلبية اقتران بين الحمد والنعمة، فالحمد والنعمة قرينان لا ينفكان ولا يفترقان، فالنعمة مقرونة بالحمد والحمد مقرون بالنعمة، فحيثما وجدت النعمة وجد الحمد، وحيثما وجد الحمد فقد وجدت النعمة، فلا بد من وجود النعمة والحمد معا. وإذا رأيت في جمل هذا الدعاء وهذا الذكر، رأيت أن ذكر الملك لم يأتي معطوفا على الحمد والنعمة مباشرة، بل قال إن الحمد والنعمة لك والملك، هكذا جاءت. وهو كما ذكرنا أن الحمد والنعمة قرينان، وأن الملك في ذكره وحده فيه اعتراف خاص به، وأن الله سبحانه وتعالى له ملك الأشياء كلها سبحانه وتعالى. وفي هذه التلبية من العبر العظام رد على كل مبطل لله سبحانه أو في دين الله سبحانه وتعالى وفي شرعه، ففي التلبية إبطال للشرك ولمقولة أهل الشرك بالإشراك بالله عز وجل وجعل معه غيره من المعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وفي هذه التلبية إبطال للبدع كلها بأصنافها وألوانها وأشكالها، وذلك أن الحكم كله لله سبحانه وتعالى وراجع إليه، والله سبحانه وتعالى هو الحكم، وقد أمر سبحانه وتعالى عباده أن يحتكموا إليه. وفي هذه التلبية أيضا إبطال للتعطيل ولمذاهب أهل التعطيل في صفات الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الكمال لله سبحانه وتعالى متعلقها الحمد، فالله سبحانه وتعالى محمود لأجل صفاته ولأجل أفعاله عز وجل، محمود لأجل صفاته ولأجل أفعاله سبحانه وتعالى. وأما من أنكر شيئا من صفات الله فقد أذهب متعلق تلك الصفات وهو الحمد لله سبحانه وتعالى، فصار الله سبحانه وتعالى في نظر هؤلاء لا يحمد على صفاته العظيمة وأفعاله عز وجل. وفي هذه التلبية أيضا إبطال لمذهب القدرية القائلين بإخراج الأعمال، القائلين بإخراج الأعمال من ملك الله سبحانه وتعالى وخلقه، وأن والقائلين بأن الله سبحانه وتعالى ليس خالقا لأفعال البشر، مخالفين بذلك قول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهي مبطلة أيضا لأقوال الفلاسفة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى القدرة على أي شيء، فهذا فيه إبطال لمذاهب هؤلاء أيضا. فتأمل فيما حوته هذه التلبية العظيمة من إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد له سبحانه، وتعظيم له عز وجل، وكيف حوت أنواعا وصنوفا من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والتضمين لتوحيد الأسماء والصفات، وكيف حوت ردا على أهل الإبطال في دين الله سبحانه وتعالى، وكيف أن فيها تعظيم لله عز وجل. فإذا عرفت هذا كله فما ينبغي عليك أنك إذا رفعت صوتك بالتلبية ألا تستشعر مثل هذه المعاني العظام. فالله سبحانه وتعالى ناداك وأجبت ربك سبحانه وتعالى فقلت لبيك اللهم لبيك، فاستشعر هذه المعاني العظام حتى يكون حتى في ذكرك هذا الذي تضمن هذه الشهادة لله سبحانه وتعالى يكون لك فيه أجرا عظيما بحول الله عز وجل. ثم قال جابر رضي الله عنه: وأهل الناس بهذا اللفظ الذي يهلون به. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ذكرنا أن هذا غير موجود في بعض النسخ، الصحابة رضي الله عنهم منهم من أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر، ومنهم من كان يزيد فيه ويغير فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر على أحد منهم شيئا من ذلك. فكان ابن عمر يقول: لبيك ذا المعارج، وكان يقول: والرغبة والعمل إليك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر شيئا من هذه التلبيات، ولكنه صلى الله عليه وسلم التزم تلبيته ولم يغير فيها. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا بأس بتلبية الناس التي يلبون بها غير أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل. ولذا قال جابر: فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، أي لم ينكر عليهم التلبية التي وردت. قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. إذا جاء يعني إذا دخل صلى الله عليه وسلم إلى الحرم أو إلى المسجد، أول ما يتوجه إليه صلى الله عليه وسلم هو الركن. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مكة ويدخل المسجد ويشرع صلى الله عليه وسلم في الطواف. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل المسجد وراء الكعبة رفع يديه ودعا. فمن أتى إلى الحرم فإنه يشرع له إذا رأى الكعبة أن يرفع يديه ويدعو، فإذا انتهى من دعائه ولا يطيل فيه ويختصر يشرع في أعمال الحج. فإن كان مفردا فإنه يطوف طواف القدوم ولا يعتمد، يطوف طواف القدوم ولا يعتمد. وإن كان قارنا أو متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة، يطوف طواف العمرة. وأما المفرد فإنه يطوف طواف القدوم. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. والذي يشرع هو استلام الركنين اليمانيين دون غيرهما من الأركان. والركنان اليمانيان هو الحجر الأسود والركن الذي قبله، والركن الذي قبله. إذا كنت أنت في الطواف والكعبة على يسارك، فالركن الذي قبل الركن الأسود هو الركن اليماني يسمى أيضا، لكن سمي الاثنان الركنان اليمانيان تغليبا، كما يقال عن أبي بكر وعمر العمراء، وعن الشمس والقمر القمران، ونحو ذلك. وهذان الركنان هما اللذان يشرع فقط أن يستلما، ولا يشرع استلام غيرهما، وهما الركنان الوحيدان اللذان على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بخلاف الركنين الشاميين فليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم أن الآن الحجر الموجود المسمى بحجر إسماعيل هو من الكعبة أصلا وداخل في الكعبة، لكن لما قصرت النفقة عند المشركين قبل أن يبنوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قصرت عليهم النفقة الطيبة، فلم يدخلوا الحجر المعروف في الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم الركنين اليمانيين، وسيأتي معنا مزيد تفصيل فيما يتعلق بالحجر الأسود وكيف يكون استلام الحجر الأسود. ثم قال رضي الله عنه: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ففي الأشواط الثلاثة الأولى يرمل، وفي الثلاثة أو في الأربعة الأخيرة يمشي. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى العمرة قال المشركون: قد أتاكم المسلمون وقد أنهكتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاث الأول، والرمل هو الهرولة بين الركض والمشي السريع. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الأول الثلاث حتى يظهروا للمشركين قوتهم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، أي صلى خلف مقام إبراهيم، فيجعل المقام بينه وبين الكعبة، يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة. وهذا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا لصحة العمرة ولا مؤثرا في صحتها إذا ترك. وما يفعله بعض الناس اليوم من التدافع والتزاحم للصلاة خلف حجر إبراهيم والتضييق على الطائفين في الحرم هو خطأ، بل الإنسان إذا وجد سعة فيصلي، وإذا لم يجد سعة فيصلي في أي مكان في المسجد ولا يؤثر ذلك في صحة عمرته. ولا شك أن الصلاة خلف مقام إبراهيم أكمل وأفضل، لكن ليست شرطاً لصحة العمرة ولا قادحاً تركها في صحتها أو في كمال ثوابها، ما دام أن الإنسان لم يتيسر له ولم يتهيأ له وضاق عليه ورجع إلى الركن فاستلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة، صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، رجع إلى الركن. وقد جاء في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى بئر زمزم فشرب منها وارتوى وصب على رأسه، ثم بعد ذلك ذهب واستلم الركن. فيشرع بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم أن يأتي بئر زمزم، والآن قد وضعت أماكن لماء زمزم، فيذهب ويرتوي ويصب على رأسه من هذا الماء المبارك. ثم بعد أن ينتهي من الارتواء يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله إن استطاع ويسجد عليه كما جاءت بذلك النصوص. فإن تيسر له ذلك فحسن، فإن لم يتيسر سنذكر ما الذي يفعله لاحقا إن شاء الله. لكن المهم أن تعلم أن الترتيب كما ذكرنا عمرة ثم صلاة ركعتين، العمرة طبعا أو معذرة طواف أولا، فالطواف يكون من الحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، فإن لم يتيسر صلى في أي مكان، ثم يذهب ويشرب ويرتوي من زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقبله ويسجد عليه إن استطاع. لا، هذا الكلام بعد الاستلام. نعم، الاستلام في كل شوط، في كل شوط، كل ما مر على الحجر الأسود في كل شوط يستلم ويقبل ويسجد عليه إن تيسر. لكن كما ذكرنا أن الاستلام أيضا يكون للركن اليماني، فعندنا ركنان، ركن الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يشرع فيه أمر زائد وهو تقبيل اليد أو تقبيل الحجر نفسه والسجود عليه، ولكن الركن اليماني إنما يستلمه ويمضي، لا يسجد عليه، لا يقبله، لا يقبل يده، لا يقبل العصا إذا كان بعصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع شيء من ذلك، إنما يستلم ويمضي. وين؟ كيف كتف يعني؟ لا لا، هذا في الملتزم فقط، الملتزم بين الباب والحجر الأسود، أما الركن الأركان فقط يستلمها باليد، والحجر الأسود يزيد أنه يستلم باليد أو ويقبل أو يستلم باليد فقط أو أنه يسجد عليه إن تيسر. من بعيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يستقبل الحجر ويؤشر بيده، سيأتي إن شاء الله. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، انتهى مباشرة بعد ما استلم الحجر الأسود المرة الأخرى بعد شرب زمزم، توجه مباشرة صلى الله عليه وسلم إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ، وانتبه متى قالها؟ لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهنا وفي سائر الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقط ذكر إن الصفا والمروة من شعائر الله، واستحب بعض أهل العلم أن يكمل الآية، لأن كثيرا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها رأس الآية فيراد بها الآية بتمامها، ويذكر فيها أحيانا رأس السورة ويراد بها السورة كاملة. فمن هذا الباب استحب كثير من العلماء أن يقرأ الآية كاملة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا الآية: أبدأ بما بدأ الله به. وهذه قاعدة شرعية عظيمة ينبغي الحرص عليها والانتفاع بها، في قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، وهي قاعدة مفيدة في جميع شؤون الدين. فما قدمه الله سبحانه وتعالى يقدم، وما أخره الله سبحانه وتعالى يؤخر، ولا يقدم ما أخره الله ولا يؤخر ما قدمه الله. والله سبحانه وتعالى قد قدم التوحيد فلا يقدم غيره عليه، وقدم الله سبحانه وتعالى الفرائض على النوافل فلا تقدم النوافل على الفرائض في أدائها أو في العمل بها، إلا ما جاءت السنة بفعله على نحو معين. وكذلك مفيد لطالب العلم حتى في باب طلب العلم، فيبدأ بالعلم الذي يحتاج إليه في وقته، فلا يقدم ما حقه التأخير ولا يؤخر ما حقه التقديم. فطالب العلم الذي لم يتعلم علم التوحيد وشرع مثلا في علوم الآلة فهو مخطئ، وهو لم يأتي الباب ولم يأتي البيت من بابه وأخطأ الطريق، بل كان ينبغي عليه أن يأتي البيت من بابه ويبدأ بتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى. الذي لم يتعلم العقيدة وشرع في علوم الآلة مخطئ، وكان ينبغي عليه أن يبدأ بتعلم العقيدة قبل أن يتعلم علوم الآلة. وهكذا في سائر أمور حياتك، حتى فإنك تنظر فيما فيه مصلحة راجحة، وخصوصا إذا كانت مصلحته شرعية فهو الذي يقدم وما سواه يؤخر، الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا لما؟ لأن الله بدأ بها في الآية، بدأ بالصفا في الآية، فقال إن الصفا، فبدأ بالصفا سبحانه وتعالى. قال: فرق الصفا، أي صعد حتى رأى البيت، بعد أن رقى استدار واستقبل البيت، استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فوحد الله وكبره وقال. كيف وحد الله وكبره؟ قال هذا الذكر الذي جاء عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وتأمل في ألفاظ التوحيد، في ألفاظ الحج التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أنها لو تأملت في ألفاظ الحج التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أنها كلها ألفاظ عبودية لله سبحانه وتعالى، وتوحيد الله وإفراد الله، وبراءة من الشرك وطرائق الشرك. ثم دعا بين ذلك 3 مرات. وقوله هزم الأحزاب المقصود ما حصل في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق، لما هزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب سبحانه وتعالى دون قتال من المسلمين، فأرسل الريح والبرد سبحانه وتعالى. قال ثم دعا بين ذلك 3 مرات. والمشروع أن يقول الدعاء الوارد في توحيد الله وتكبيره ثم يدعو، ثم يقول الدعاء مرة أخرى، هذا الذكر مرة أخرى ثم يدعو، ثم يقول الذكر مرة ثالثة ثم ينزل من الصفا. واضح؟ يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر 3 مرات ولا يدعو بعد الثالثة. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي نزل من الصفا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، الوادي الذي بين الصفا والمروة، سعى، والسعي هو شدة السير، والمراد به الإسراع. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي مسرعا. ومنه أخذ أهل العلم أنه ينبغي على الساعي أن يشتد في الركض إذا كان في بطن الوادي. والآن هنالك علامات خضر توضح مكان الوادي سابقا. حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث. وهنا لم يذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية مرة أخرى، فكان ذكره صلى الله عليه وسلم للآية في المرة الأولى فقط، أما السائر رقيه صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة لا يشرع فيه أن يقول الآية وأن يتلو الآية، ولكن الذي يشرع الذي فعله على الصفا وهو أن يقول الذكر الوارد ثم يدعو ثم يقول الذكر مرة أخرى ثم يدعو ثم يقول الذكر مرة ثالثة ثم ينزل بعد الثالثة. لا، ليس هنالك دعاء معين، ليس هنالك، ولكنه كان يطيل الدعاء صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث، يعني يريد الحافظ أنه اختصر الحديث. قال وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يوم التروية هو اليوم 8 من ذي القعدة، المعدر من ذي الحجة، اليوم 8 من ذي الحجة هذا هو يوم التروية، وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأنهم كانوا يأخذون الماء ويرتوون بالماء، فيأخذون الماء لهم ولدوابهم، لأن الماء في عرفة كان غير موجود في ذلك الوقت، فكانوا يأخذون الماء من مكة، فسمي بيوم التروية لأنهم يرتوون فيه في ذلك اليوم. قال توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كلها صلاها صلى الله عليه وسلم بمنى، وكان يقصر الصلاة فيها ولا يجمع، كان يقصر الصلاة بمنى ولا يجمع. المتمتع، نعم. بالنسبة لما أشار إليه أخونا أبو عبد الله أبو عبد الله، وهو أن المفرد ماذا يصنع، والقارن ماذا يصنع، والمتمتع ماذا يصنع. ذكرنا أن المفرد إذا قدم إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم فقط، ثم يبقى في مكة إلى يوم التروية، واليوم ويوم التروية يتوجه إلى ميناء، ويسن له أن يتوجه إلى ميناء قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر. أما القارن فإنه إذا انتهى من عمرته فيبقى في مكة ويتوجه إلى ميناء في اليوم الثامن دون أن يتحلل، ينتهي من العمرة لكن لا يتحلل، فلا يحلق شعر رأسه ولا يأخذ من شعر رأسه، بل يبقى محرما كما هو إلى اليوم الثامن. ولو حتى أنه اعتمر في شوال فيبقى شوال وذي القعدة وإلى الثامن من ذي الحجة وهو على إحرامه لا يتحلل. وأما المتمتع فإنه إذا انتهى من عمرته تحلل، ويتوجه في اليوم الثامن إلى منى ويحرم في اليوم الثامن من منى، يحرم من منى. هذا الظاهر والله أعلم. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا في أي يوم الآن؟ التاسع، في اليوم التاسع يوم عرفة. فمكث قليلا يعني صلى الفجر فجر يوم عرفة، ومكث قليلا صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس. فلما طلعت الشمس قال: أجاز حتى أتى عرفة. المجاوزة هي التعدي، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. القبة يعني الخيمة الصغيرة، ضربت له بنمرة. نمرة هو واد بجانب عرفة، وليس هو من عرفة، نمرة ليس من عرفة وليس داخلا في عرفة. وهنا تنبيه مهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فمن وقف في نمرة ولم يدخل حدود عرفة ومن نمرة انتقل مباشرة إلى مزدلفة فلم يحج، فهذا لم يحج. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل وأتى نمرة ومكث فيها صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الظهر في نمرة. قال: حتى إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر أمر بالقصواء، ما صلى مباشرة صلى الله عليه وسلم، لكن بعد الزوال انتقل مباشرة إلى عرفة. قال: فأتى بطن الوادي، يعني وادي عرفة، دخل في حدود عرفة، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام. فالآن المسجد الموجود مسجد نمرة، بعضه في عرفة وبعضه في خارج عرفة. قال: حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء، القصواء هي ناقته صلى الله عليه وسلم، فرحلت له يعني وضع عليها الرحل. فأتى بطن الوادي يعني عرفة، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، فصلوا الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى جمع تقديم وصلاهما قصرا صلى الله عليه وسلم. والخطبة هنا مستحبة وليست واجبة، ويجوز أن يخطب الناس أوزاعا متفرقين، وإن كان الأولى والأفضل أن تكون لهم خطبة واحدة، لكن لو كانوا متفرقين كما هو الحاصل في هذه الأيام أنك تجد في بعض الخيام من يخطب فيها ويصلون في هذه الخيام، لا بأس في ذلك. والصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون في رحالهم في منى جماعات، فلا يلزم أن يجتمعوا على جماعة واحدة لأن هذا فيه مشقة لهم، وخصوصا في مثل هذه الأيام التي يصل فيها الحديث إلى بضعة ملايين. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. الموقف يعني الموقف الذي يقف فيه عند الدعاء بجانب الجبل المعروف اليوم بجبل الرحمة، ويسمى أيضا جبل عرفة ويسمى جبل عرفات. فأتى صلى الله عليه وسلم وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات أو إلى الصخرات، وهي صخرة صغيرة في أسفل الجبل، صخرة صغيرة في أسفل الجبل. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه. وجعل حبل المشاة بين يديه، هو طريق المشاة سمي بحبل المشاة لأنهم كانوا يرملون فيه فأثقلت أقدامهم فيه فسمي حبل المشاة. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذه يا إخوة مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى، خطب الناس، صلى الظهر والعصر، توجه مباشرة إلى الموقف بجانب جبل الرحمة ومكث يدعو من ذلك الوقت إلى غروب الشمس بضع ساعات وهو يدعو. اليوم بعض الناس يدعو دقيقتين وثلاث ثم يضحك ثم يذهب يأكل ثم يذهب يلعب ويلهو ثم يرجع يدعو دقيقة ثم يلهو ويضحك، ومنهم من ينشغل بالمعاصي والذنوب والعياذ بالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم من الغيبة والنميمة والتدخين وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر حين جاء صلى الله عليه وسلم إلى الموقف إلى أن غربت الشمس بضع ساعات وهو يدعو صلوات الله وسلامه عليه. ومن شغل في هذا الوقت بشيء غير الدعاء، لأنه إذا زالت الشمس إلى أن تغرب الشمس فهذا هو الوقت المبارك، الوقت العظيم الذي جاءت فيه الفضائل العظيم، وهو الوقت الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر من يوم عرفة، كما صحيح مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو اليوم الذي يباهي ربنا سبحانه وتعالى بأهل الموقف أهل السماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فيباهي ربنا سبحانه وتعالى بعباده، يباهي بك ربك سبحانه وتعالى، ويقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا أراد هؤلاء. فيغفر الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف سبحانه، ويدنو سبحانه وتعالى من أهل الموقف، ويطلع عليهم سبحانه وتعالى ويرحمهم سبحانه وتعالى رحمة عظيمة في هذا اليوم. فكيف ينشغل الناس بغير فضل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم وبغير دعاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم؟ قد يكون يوم تعتق فيه من نار جهنم وتكتب من أهل الجنة وتكون لك فيه من الفضائل العظيمة، ويستجيب الله سبحانه وتعالى لك فيه الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة،
فهو أفضل الدعاء في هذا اليوم، دعاءك مستجاب، والله سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة، والله سبحانه وتعالى يعطيك ما تريد سبحانه ويستجيب دعوته ويرحمك سبحانه وتعالى ويعتقك من النار. ومع ذلك ترى من ينشغل بغير طاعة الله سبحانه وتعالى ودعائه في هذا اليوم. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، يعني بعد غروب الشمس لم يدفع مباشرة صلى الله عليه وسلم، بعد غروب الشمس وذهبت الصفرة قليلا انطلق صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال: حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. شنق لها الزمام أي شده، والدابة إذا شددت الزمام لها لا تسرع، فإذا أرخيت أسرعت في المشي، وإذا شددت خففت في المشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق من عرفة إلى مزدلفة وهو يمشي صلى الله عليه وسلم بسكينة، وكان يقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة، لأنهم خرجوا من موقف رهيب ومهيب، فما يصلح بعد هذا الموقف أن يكون الإنسان ليس عنده سكينة، بل هذا من تمام التواضع لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني الموضع الذي يضع فيه رجله صلى الله عليه وسلم ليرتاح. ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال، هو التل الصغير، أرخى لها قليلا حتى تصعد، كان يشنق القصواء الزمام حتى لا تمشي، فإذا أتى حبل من الحبال، تل من التلال، أرخى لها قليل حتى تصعد على التل، حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين، أو كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأذانين وإقامتين. وهي مسألة اختلف فيها الصحابة، ومن أهل العلم من يقول المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. وابن مسعود رضي الله عنه كان إذا أتى المزدلفة صلى أذن وأقام وصلى المغرب، ثم أنزل رحلة، ثم أذن وأقام وصلى العشاء. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومن أهل العلم من يقول أن الإقامة، أن الأذان الثاني كان سببه الفصل الذي كان بين الصلاتين، فصل بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بإنزال الرحل من على الدابة، والله أعلم. قال: ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، أي نعم يقصر في سائر الحج، يقصر إلا في مكة تتم الصلاة إذا كنت خلف الإمام، أما المسافر فيقصر، أما أهل مكة فيقصرون في منى ولا يقصرون في داخل مكة. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، أي أنه بعد أن صلى المغرب والعشاء اضطجع وصلى الفجر. واختلف أهل العلم هل يصلي في هذه الليلة الشفع والوتر، أو لا يصلي الشفع والوتر في هذه الليلة. فمن قال إنه لا يصلي فلأجل حديث جابر الذي معنا،
ومن قال أنه يصلي فلأجل ترغيبه عموم ترغيبه صلى الله عليه وسلم بالصلاة، ولا يحضرني الآن ثبوته عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وأرجو أن من صلى في هذه الليلة أن له الأجر في ذلك، لأن الباب واسع وهي عبادة لله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وعائشة كانت تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر على 13 ركعة، في رواية 11 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك قيام الليل أبدا. ومن أهل العلم من كان يرى أن قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، فالله أعلم. قال: حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قوله حين تبين الصبح يعني حين تأكد من طلوع الفجر، يعني الفجر الصادق. حتى ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام قيل هو جبل في مزدلفة، وقيل المشعر الحرام هي مزدلفة كلها. فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل. والذي يظهر من أقوال أهل العلم أن المشعر الحرام هو الجبل، وهو جبل اليوم معروف معلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة. وهنا قال يعني بعد أن صلى الفجر حتى أتى، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. فإذا كانت كلها مزدلفة المشعر الحرام، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل انتقل من أين إلى أين؟ ما هو المكان الذي انتقل إليه صلى الله عليه وسلم؟ فالله أعلم. فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل، وهذا مشروع. والله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذا هو هذا الموضع، فينبغي للعبد أن يكثر فيه من ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه، كما فعل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. الإسفار هو الظهور، وقوله أسفر جدا يعني قاربت الشمس أن تطلع. قال: فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذا خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فقد كان المشركون يدفعون من مزدلفة بعد أن تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق فبير، يريدون بذلك جبل في مزدلفة. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. وبطن محسر قيل هو الوادي الذي حسر فيه الفيل. أنا ما أشرح في الدرس ذاك الوقت إلا إذا كنت توزع الكل.
لا
إذا توزع الكل مشرق
بعدين إن شاء الله.
ذاك الوقت ما أشرح في الدرس. طيب، فقيل بطن المحسر هو المكان الذي حسر فيه الفيل في الأبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة. قال: فحرك قليلا يعني أسرع قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج أو تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. الشجرة الآن غير موجودة. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. في كل مرة يكبر يرمي ويكبر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات. قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة منها سيأتي معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أين كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرمي الجمرة الكبرى. الجمرات ثلاث: الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. الأقرب إلى مكة هي الكبرى، والأبعد إلى مكة عن مكة هي الصغرى. واضح؟ أقرب واحدة إلى مكة هي الكبرى. قال: كل حصاة منها مثل حصى الخذف. وحصى الخذف هي الحصى التي يقذف بها لما الإنسان يخذف، هكذا يجعل الحصى بين إصبعيه السبابتين ويخذف بها، فيستعمل الحصى الصغار. فقيل هي مثل حبة الحمص، وقيل مثل حبة الباقلاء، حصى صغيرة. قال: رمى من بطن الوادي، وسيأتي معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، المكان الذي نحر فيه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا قوله نحرت هنا، ومنى كلها منحر، وفي رواية عند مسلم نحرت هنا وفجاج مكة كلها منحر، سيأتي معنا إن شاء الله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. أفاض إلى البيت يعني طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة. هذا حديث جابر، فيه فوائد كثيرة وعظيمة، ذكرناها سردا على اختصار، وستأتي بعض الفوائد الأخرى إن شاء الله.
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي
خزيمة ابن
خزيمة
ابن خزيمة غير منصرف. هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه الشافعي بإسناد ضعيف، وقال المصنف رحمه الله تعالى في التلخيص: وفيه صالح ابن محمد ابن أبي زائدة أبو واقد الليثي، ليس أبو واقد الصحابي، هذا آخر، صالح ابن محمد ابن أبي زائدة أبو واقد الليثي، وهو مدني ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع. قال النووي: صالح بن محمد هذا ضعيف، صرح بضعفه الجمهور، هو ضعيف ولا يعمل بهذا الحديث. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم.
نعم، حسنا. ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت هنا ومنى كلها منحر الحديث. لو تأملت في هذا الحديث ذكر منى وذكر عرفة وذكر جمع، وجمع هي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، جمع هي مزدلفة، فذكر منى وعرفة ومزدلفة، أماكن متفرقة وحديث واحد، كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأماكن وهو في مكان واحد؟ استشكله بعض أهل العلم، فمنهم من قال إن جابر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي منى وفي مزدلفة، واضح؟ فسمع منه هنا وسمع منه هنا وسمع منه هنا، ثم ذكرها في حديث واحد، ذكر ذلك بعض أهل العلم، الله أعلم. وهذا الحديث متضمن لمسألة عظيمة، وتأمل في مسائل الحج وجدت أن كثيرا من مسائل الحج فيها دلالة على توحيد الله، دلالة على إفراد الله، دلالة على العبودية لله سبحانه وتعالى، والتحذير من الشرك به سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هنا ومنى كلها منحر، وفي رواية قال: وفي جاج مكة كلها منحر. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي مكانة، ومكان الهدي هو الحرم، كل الحرم، ومنى من الحرم، داخل في الحرم، فمكان الهدي ذبح الهدي في الحرم. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول: ثم محلها إلى البيت العتيق، وليس المراد أن يذبح عند الكعبة، لكن المراد الحرم. فكل مكة وحرم مكة كله منحر، ويجوز له أن ينحر في أي مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في جانب جبل الرحمة وعرف كلها موقف، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، ووقف عند المشعر الحرام، ومزدلفة كلها موقف. فهذا فيه نهي ضمني عن تتبع آثاره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تتخذ آثاره صلى الله عليه وآله وسلم عيدا أو مكانا يعظم صلوات الله وسلامه عليه. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا في أي مكان وأن يقفوا في أي مكان، سواء في عرفة أو في مزدلفة، وأن لا يخص المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم بالوقوف. ومنه تعلم خطأ الحجاج الذين يتقصدون أن يصعدوا على الجبل، جبل عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد على الجبل، لكن يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الجبل وأن الرحمة في هذا المكان أكثر من غيرها، وهذا خطأ. لكن هو المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، وقال: وقفت هنا وعرفة كلها وقف. فلا تتقصد الوقوف في هذا المكان، بل قفوا في أي مكان. نعم، ثم أو نقف قليل إن شاء الله حتى
حديث جابر ما ذكر أحد.
نعم،
حديث جابر
ما ذكر التحلل. طيب، وأيضا حتى الذي معنا ليس فيه جميع حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأفاض إلى البيت وصلى بمكة. وفي أشياء كثيرة لم تذكر في هذا الحديث، الله أعلم، وعلى صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد الصلاة، والمحاضرة بعد صلاة العشاء ربع ساعة إن شاء الله، ثلث ساعة، ما نزعجكم.